الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الماعون. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت يا محمد، الذي يكذب بالدين، المعاد والجزاء يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ومن أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يحاسب العباد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يغادر منهم أحد، يجمعهم الله تبارك وتعالى في صعيد واحد. فينبغي للعبد أن يتنبه لهذا اليوم العظيم، يوم يجمع الله عز وجل الناس، الأمم أولاها وأخراها، فيحاسبهم. ويجزي كل عامل بما عمل، ولا يظلم ربك أحدا. وقد وردت أحاديث كثيرة، منها في أحاديث الشفاعة حديث طويل، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم. جاءت في روايات أخرى: إني نهيت عن أكل الشجرة. فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول: أنا لها، فاستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري. فهذا الحديث العظيم ينبغي لنا أن نتدارسه دائما وأن نقرأه في بيوتنا على الأولاد والأزواج والذريات وعلى الأصحاب والقرابة حتى يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، هذه المواقف المهولة يوم القيامة، وذلكم الكرب الذي يأتي فيه الناس إلى آدم عليه السلام فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده بعده اذهبوا إلى إبراهيم، وهكذا الحديث كما في الصحيح. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي ينبغي لنا أن نحسب للقدوم عليه حسابا. قال الله تبارك وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويظلمه ولا يطعمه ولا يحسن إليه بل يأخذ ماله ويستحوذ عليه، وهذا والعياذ بالله مما لا تفعله أكارم الناس، وإنما يأتي من أهل الأخلاق السيئة المبتذلة والعياذ بالله. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. الآية اليتامى لا بد أن يعتنى بهم ويهتم بهم. وقال تعالى أيضا في سورة البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، فوصى بهم الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعي السبابة والوسطى. رواه البخاري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله له أو لغيره، يعني كافل اليتيم له أو لغيره، فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيا. فهذا فضل عظيم أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون ممن يكونون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بعد رحمة الله وفضله، ثم بكفالة اليتيم الذي مات أبوه وبقي يتيما يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أمور كثيرة تجعله في غير حاجة لغيره. قال تبارك وتعالى: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إطعام الطعام من الأمور المحببة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نضرب بهذا المجال سهما عظيما حتى نكون ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما أعظم هذه الآيات أيها المباركون أن نتنبه لها، وأن نكون من أهل إطعام الطعام، وأن لا نريد من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا ولا مدحة، وإنما نريد الأجر الذي عند الله تبارك وتعالى، والذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله تطرد عنه جوعا أي تطعمه، يكون في مصغبة في جوع، وأنت تأتي وتطرد عنه ذلكم الجوع، فهنيئا لك أيها الباذل لهذا الأمر. وجاء أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والحديث في السلسلة الصحيحة، أن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا من الحج الذي يجعل به الحج مبرورا بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام، فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هشام بن المغيرة كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العناة ويطعم الطعام، ولو أدرك أسلم هل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها، ولم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه أبو يعلى والطبراني وصححه الألباني. يشهد لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن جدعان، لما ذكرت له عائشة رضي الله عنها ما كان يفعل من خصال الخير، قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما أحوجنا أن نكون من أهل إطعام الطعام، حتى نكون من الذين يحسنون إلى الناس. ذكر العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يحدث فوائد حديث فضل إطعام الطعام، قال: وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب على غيرهم من الأمم، ثم جاء الإسلام وأكد ذلك أيما توكيد. انتهى كلامه. وأيضا كثير من الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما الدرجات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. خرجه الطبراني في الدعاء وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجه البخاري ومسلم. فما أحوجنا أن نكون من أهل البذل للطعام لمستحقيه حتى وإن كانوا من الأضياف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف غرفا في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني أشياء تسلب الألباب عندما ترى، قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وفي رواية أخرى: وأدام الصيام. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وفي هذا الحديث قال: قلت يا رسول الله، أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام. وهذا قل في هذا الزمن إلا من رحم الله، استبدل إفشاء السلام بالتحايا العصرية: صباح الخير ومساء الخير. هذه لا تمنع أن تقولها بعد السلام، بعد أن تسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم هذا الحديث عظيم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام أمره عظيم، دليل على المحبة، وهو من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى إفشائه وأن ننشره بيننا. فقد صحح الإمام الألباني أن السلام اسم من أسماء الله أنزله إلى الأرض، فأفشوه بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: قلت يا رسول الله، أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام وأطعم الطعام. وهذا الشاهد معنا، أن تطعم الطعام، وأن تطعم الطعام ولو شيئا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها وأن يتعاهد جيرانه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: ولو بلقمة، يعني من تصدق بلقمة من كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، يتلقفها الرحمن بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ولو بشق تمرة، يعني ولو بشيء يسير، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال: وصل الأرحام، كل من أهل الصلة، وصلة الأرحام أمرها عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقم بالليل والناس نيام، هذا قيام الليل، ويدرب الإنسان نفسه ويعود نفسه عليها حتى تتلذذ بهذا القيام والناس نيام. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ادخل الجنة بسلام. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الإمام الألباني. جعلني الله وإياكم ممن يطعمون الطعام. قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، وذلك لأنهم أقول وذلك لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون معه في المسجد، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يتنبه الإنسان أن تكون هذه صفة من صفاته، فيقوم إلى الصلاة والعياذ بالله في كسل وفي خمول يثبطه الشيطان، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى ويستعد وينشط حتى يكون من أهل الصلاة الذين يقبلون عليها، وهم يعلمون أنهم يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقيل في معنى عن صلاتهم ساهون غير ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الذي يؤيده الحديث الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نسأل الله السلامة. فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يراؤون الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية، كأنه ما صلى بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها. فنسأل الله العون والتوفيق والسداد. ينبغي للمرء أن يتنبه، أن يتنبه إلى صلاته، فهي من أفضل الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، الصلاة على وقتها. قال تبارك وتعالى: الذين هم يراءون. إذا عملوا عملا لله تبارك وتعالى لا يجعلونه لله، وإنما يراءون من يطلع عليهم، يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. ولذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، يتركه الله. في الرواية الأخرى: تركته للذي أشرك، يعني لمن راء من الناس، نعوذ بالله من ذلك. ومن مكر الشيطان وكيده والعياذ بالله ووسوسته أنه يأتي للرجل يصلي فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه. نسأل الله السلام والعافية. ما أحوجنا إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى في صلواتنا، لأنه يوسوس. فإذا ذكر العبد ربه وكذلك إذا استعاذ، فإن كيد الشيطان يكون ضعيفا. ما أحوجنا إلى ذلك. وكذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحس بشيء من ذلك فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذن الرياء والعياذ بالله أمره خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به، يعني على رؤوس الخلائق يوم القيامة يفضحه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نعوذ بالله من الرياء، ونحاول جاهدين أن نخلص أعمالنا لله تبارك وتعالى، فإنه من شروط قبول العمل الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن سعد بن أبي وقاص، وذكر ذلك ابن كثير في صحيحه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تفسيره ذكره ابن كثير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أخرجه ابن جرير الطبري. إذن نتنبه لهذا الأمر، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونستمد العون منه، ونأتي بالصلاة على وقتها حتى تكون بأمر الله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى خالصة، ثم تكون من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. إذن عبر كما ذكر بعض أهل التفسير عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو يأتي في الصلاة حتى لمن أخلص لله أحيانا، فقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما في الصحيحين في حديث ذي اليدين، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلات العشي، إما الظهر أو العصر، لما صلى ركعتين وسلم، فسأله ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولا مسى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر من كان عنده من الصحابة: أصدق؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا عبر بقوله عن صلاتهم بدل في صلاتهم، لأن السهو يعني يحدث لكل بني آدم، يحدث لهم السهو، ربما شغل بكذا ونسي بكذا. ثم مسألة، وهو: ماذا يفعل من نسي صلاة، نام عنها أو نسيها؟ يعني اعتاد أنه يصلي كذا وكان مسافرا فنسي أنه صلى هذه الصلاة أو غير ذلك، فإنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الحديث المتفق عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني حين ذكرها يقوم فيصليها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. نأتي في مسألة يفعلها بعض عوام الناس، مثلا نقول أنه جاء متعب من سفر أو له عذر، فنام يوما كاملا عن الفرائض الخمس في هذا اليوم والليلة. بعضهم يأتي مثلا فيصلي الفجر مع الفجر، وينتظر فيصلي الظهر مع الظهر، وينتظر فيصلي العصر، وهكذا. وهذا ليس الأمر كذلك، وإنما يصليها فور استيقاظه مرتبة، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي قوله تبارك وتعالى عن صلاتهم ليس معناه كقولنا في صلاتهم، لأن الصلاة يسهى فيها، وقد يأتي لأن هنالك شيطان قد جعله الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا للعبد، عندما يكبر في صلاته يأتيه يذكره: أذكر كذا أذكر كذا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيطان يقال له خنزب، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيستعيذ الإنسان في صلاته بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويلجأ إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يصرف عنه ذلك، كما في حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل، صدق مع الله فوفقه الله ويسر له ذلك الأمر. إذن قول الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، مر معنا الرياء. وأما الماعون ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، يعني هي العارية عندما يستعير بعض الناس من بعضهم، الجار من جاره وكذا. وهذه مما لا يجدر بأحد أن يمنعها، الأمور التي تكون مشتركة، أمور بسيطة وتكون تعاد إلى صاحبها. الماعون جاء أيضا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فمنع إعارة الأشياء البسيطة الدلو والقدر وما في معناهما يعني لا يليق. جاء عن عكرمة عند البخاري أنه قال عن الماعون أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع، لأنه ذكر بعض أهل التفسير أن يمنعون الماعون يمنعون الزكاة، كما ذكر ذلك بعض نسيت الآن شراح بعض أهل التفسير يمنعون الماعون يمنعون الزكاة وإخراج الزكاة، فهم لا أحسنوا عبادة ربهم بالمراءة والعياذ بالله، ولا أحسنوا إلى خلقه كما قال ابن كثير حتى ولو بإعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه ورجوعهم إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. قال مجاهد الماعون الزكاة، وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها، يعني الصلاة، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ صدقة ماله. فهؤلاء الذين ذكروا أن الماعون هو الزكاة، فكيف بمن منع والعياذ بالله يعني زكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة إيتاء الزكاة. فقد يحتاج الجيران بعضهم إلى بعض، إلى آلة مثلا من ما يحتاج في الطبخ، أو أشياء بسيطة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني فضله، وهذا صححه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد. فهذا في زمن ابن عمر رضي الله عنهما الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير: يا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، فما بالنا نحن اليوم. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا، إنه على كل شيء قدير. فما أحوجنا إلى بذل الأمور التي تكون من القرب التي تقرب إلى الله زلفى ومنها الماعون ما يحتاجه الناس ويستعيرونه فيعيدونه عارية مؤداة، فما أحوجنا أن نكون من أهل البذل والعطاء. هذا ما تيسر إيراده في تفسير هذه السورة المباركة، سورة الماعون. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفرطين ولا مفتونين. والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الماعون. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، المعاد والجزاء يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ومن أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يحاسب العباد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يغادر منهم أحد، يجمعهم الله تبارك وتعالى في صعيد واحد. فينبغي للعبد أن يتنبه لهذا اليوم العظيم، يوم يجمع الله عز وجل الناس، الأمم أولاها وأخراها، فيحاسبهم. ويجزي كل عامل بما عمل، ولا يظلم ربك أحدا. وقد وردت أحاديث كثيرة، منها في أحاديث الشفاعة حديث طويل، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم. جاءت في روايات أخرى: إني نهيت عن أكل الشجرة. فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول: أنا لها، فاستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هي، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، رواه البخاري. فهذا الحديث العظيم ينبغي لنا أن نتدارسه دائما وأن نقرأه في بيوتنا على الأولاد والأزواج والذريات وعلى الأصحاب والقرابة، حتى يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، هذه المواقف المهولة يوم القيامة، وذلكم الكرب الذي يأتي فيه الناس إلى آدم عليه السلام فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده بعده، اذهبوا إلى إبراهيم، وهكذا الحديث كما في الصحيح. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي ينبغي لنا أن نحسب للقدوم عليه حسابا. قال الله تبارك وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويظلمه ولا يطعمه ولا يحسن إليه بل يأخذ ماله ويستحوذ عليه، وهذا والعياذ بالله مما لا تفعله أكارم الناس، وإنما يأتي من أهل الأخلاق السيئة المبتذلة والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، الآية، اليتامى لا بد أن يعتنى بهم ويهتم بهم. وقال تعالى أيضا في سورة البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، فوصى بهم الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعي السبابة والوسطى، رواه البخاري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: له أو لغيره، يعني كافل اليتيم له أو لغيره، فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيا. فهذا فضل عظيم أرشدنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون ممن يكونون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بعد رحمة الله وفضله، ثم بكفالة اليتيم الذي مات أبوه وبقي يتيما يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أمور كثيرة تجعله في غير حاجة لغيره. قال تبارك وتعالى: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إطعام الطعام من الأمور المحببة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نضرب بهذا المجال سهما عظيما حتى نكون ممن ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما أعظم هذه الآيات أيها المباركون أن نتنبه لها، وأن نكون من أهل إطعام الطعام، وأن لا نريد من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا ولا مدحة، وإنما نريد الأجر الذي عند الله تبارك وتعالى، والذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله تطرد عنه جوعا أي تطعمه، يكون في مصغبة في جوع، وأنت تأتي وتطرد عنه ذلكم الجوع، فهنيئا لك أيها الباذل لهذا الأمر. وجاء أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والحديث في السلسلة الصحيحة، أن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا من الحج الذي يجعل به الحج مبرورا بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام، فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هشام بن المغيرة كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العناة ويطعم الطعام، ولو أدرك أسلم هل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها، ولم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه أبو يعلى والطبراني وصححه الألف. يشهد لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن جدعان، لما ذكرت له عائشة رضي الله عنها ما كان يفعل من خصال الخير، قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما أحوجنا أن نكون من أهل إطعام الطعام، حتى نكون من الذين يحسنون إلى الناس. ذكر العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يحدث فوائد حديث فضل إطعام الطعام، قال: وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب على غيرهم من الأمم، ثم جاء الإسلام وأكد ذلك أيما توكيد. انتهى كلامه. وأيضا كثير من الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 كفارات و3 درجات و3 منجيات و3 مهلكات. أما الدرجات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. خرجه الطبراني في الدعاء وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجه البخاري ومسلم. فما أحوجنا أن نكون من أهل البذل للطعام لمستحقيه، حتى وإن كانوا من الأضياف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف غرفا في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني أشياء تسلب الألباب عندما ترى، قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وفي رواية أخرى: وأدام الصيام. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وفي هذا الحديث قال: قلت يا رسول الله، أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام. وهذا قل في هذا الزمن إلا من رحم الله، استبدل إفشاء السلام بالتحايا العصرية: صباح الخير ومساء الخير. هذه لا تمنع أن تقولها بعد السلام، بعد أن تسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم هذا الحديث عظيم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام أمره عظيم، دليل على المحبة، وهو من أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى إفشائه وأن ننشره بيننا. فقد صحح الإمام الألباني أن السلام اسم من أسماء الله أنزله إلى الأرض، فأفشوه بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: قلت يا رسول الله، أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام وأطعم الطعام. وهذا الشاهد معنا، أن تطعم الطعام. وأن تطعم الطعام ولو شيئا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها وأن يتعاهد جيرانه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ولو بلقمة، يعني من تصدق بلقمة من كسب طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، يتلقفها الرحمن بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ولو بشق تمرة، يعني ولو بشيء يسير، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال وصل الأرحام، كل من أهل الصلة، وصلة الأرحام أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقم بالليل والناس نيام، هذا قيام الليل، ويدرب الإنسان نفسه ويعود نفسه عليها حتى تتلذذ بهذا القيام والناس نيام. قال عليه الصلاة والسلام ثم ادخل الجنة بسلام. والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الإمام الألباني. جعلني الله وإياكم ممن يطعمون الطعام. قال تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، وذلك لأنهم أقول وذلك لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون معه في المسجد، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يتنبه الإنسان أن تكون هذه صفة من صفاته، فيقوم إلى الصلاة والعياذ بالله في كسل وفي خمول يثبطه الشيطان، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى ويستعد وينشط حتى يكون من أهل الصلاة الذين يقبلون عليها وهم يعلمون أنهم يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقيل في معنى عن صلاتهم ساهون غير ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، الذي يؤيده الحديث الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نسأل الله السلامة. فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يراؤون الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية كأنه ما صلى بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن وقتها، فنسأل الله العون والتوفيق والسداد. ينبغي للمرء أن يتنبه، أن يتنبه إلى صلاته، فهي من أفضل الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، الصلاة على وقتها. قال تبارك وتعالى الذين هم يراءون، إذا عملوا عملا لله تبارك وتعالى لا يجعلونه لله، وإنما يراءون من يطلع عليهم، يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. ولذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، يتركه الله. في الرواية الأخرى: تركته للذي أشرك، يعني لمن رأى من الناس، نعوذ بالله من ذلك. ومن مكر الشيطان وكيده والعياذ بالله ووسوسته أنه يأتي للرجل يصلي فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه. نسأل الله السلام والعافية، ما أحوجنا إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى في صلواتنا، لأنه يوسوس. فإذا ذكر العبد ربه وكذلك إذا استعاذ فإن كيد الشيطان يكون ضعيفا، ما أحوجنا إلى ذلك. وكذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحس بشيء من ذلك فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذن الرياء والعياذ بالله أمره خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به، يعني على رؤوس الخلائق يوم القيامة يفضحه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن نعوذ بالله من الرياء، ونحاول جاهدين أن نخلص أعمالنا لله تبارك وتعالى، فإنه من شروط قبول العمل الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن سعد بن أبي وقاص وذكر ذلك ابن كثير في صحيحه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تفسيره ذكره ابن كثير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أخرجه ابن جرير الطبري. إذن نتنبه لهذا الأمر، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونستمد العون منه، ونأتي بالصلاة على وقتها حتى تكون بأمر الله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى خالصة، ثم تكون من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. إذن عبر كما ذكر بعض أهل التفسير عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو يأتي في الصلاة حتى لمن أخلص لله أحيانا، فقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته كما في الصحيحين في حديث ذي اليدين، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، إما الظهر أو العصر، لما صلى ركعتين وسلم، فسأله ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولا مسى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر من كان عنده من الصحابة: أصدق؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا عبر بقوله عن صلاتهم بدل في صلاتهم، لأن السهو يعني يحدث لكل بني آدم، يحدث لهم السهو، ربما شغل بكذا ونسي بكذا. ثم مسألة، وهو: ماذا يفعل من نسي صلاة، نام عنها أو نسيها؟ يعني اعتاد أنه يصلي كذا وكان مسافرا فنسي أنه صلى هذه الصلاة أو غير ذلك، فإنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الحديث المتفق عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني حين ذكرها يقوم فيصليها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. نأتي في مسألة يفعلها بعض عوام الناس، مثلا نقول أنه جاء متعب من سفر أو له عذر فنام يوما كاملا عن الفرائض الخمس في هذا اليوم والليلة. بعضهم يأتي مثلا فيصلي الفجر مع الفجر، وينتظر فيصلي الظهر مع الظهر، وينتظر فيصلي العصر، وهكذا. وهذا ليس الأمر كذلك، وإنما يصليها فور استيقاظه مرتبة يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يستغفر الله تبارك وتعالى. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ففي قوله تبارك وتعالى عن صلاتهم ليس معناه كقوله عليه كقولنا في صلاتهم، لأن الصلاة يسهى فيها، وقد يأتي لأن هنالك شيطان قد جعله الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا للعبد، عندما يكبر في صلاته يأتيه يذكره أذكر كذا أذكر كذا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيطان يقال له خنزب كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيستعيذ الإنسان في صلاته بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ويلجأ إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يصرف عنه ذلك، كما في حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل، صدق مع الله فوفقه الله ويسر له ذلك الأمر. إذن قول الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، مر معنا الرياء. وأما الماعون ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، يعني هي العارية عندما يستعير بعض الناس من بعضهم، الجار من جاره وكذا. وهذه مما لا يجدر بأحد أن يمنعها، الأمور التي تكون مشتركة، أمور بسيطة وتكون تعاد إلى صاحبها. الماعون جاء أيضا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. فمنع إعارة الأشياء البسيطة الدلو والقدر وما في معناهما يعني لا يليق. جاء عن عكرمة عند البخاري أنه قال عن الماعون أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع، لأنه ذكر بعض أهل التفسير أن يمنعون الماعون يمنعون الزكاة، كما ذكر ذلك بعض نسيت الآن شراح بعض أهل التفسير يمنعون الماعون يمنعون الزكاة وإخراج الزكاة، فهم لا أحسنوا عبادة ربهم بالمراءة والعياذ بالله، ولا أحسنوا إلى خلقه كما قال ابن كثير حتى ولو بإعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه ورجوعهم إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. قال مجاهد الماعون الزكاة، وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها، يعني الصلاة، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ صدقة ماله. فهؤلاء الذين ذكروا أن الماعون هو الزكاة، فكيف بمن منع والعياذ بالله يعني زكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة إيتاء الزكاة. فقد يحتاج الجيران بعضهم إلى بعض، إلى آلة مثلا من ما يحتاج في الطبخ، أو أشياء بسيطة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني فضله. وهذا صححه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد. فهذا في زمن ابن عمر رضي الله عنهما، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير: يا خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين، فما بالنا نحن اليوم. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا، إنه على كل شيء قدير. فما أحوجنا إلى بذل الأمور التي تكون من القرب التي تقرب إلى الله زلفى، ومنها الماعون، ما يحتاجه الناس ويستعيرونه فيعيدونه عارية مؤداة. فما أحوجنا أن نكون من أهل البذل والعطاء. هذا ما تيسر إيراده في تفسير هذه السورة المباركة، سورة الماعون. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفرطين ولا مفتونين. والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.